أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الفقه في كتابك والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. لا زال الحديث متصلا أيها الإخوة الكرام في الحديث عن تفسير سورة الصافات، هذه السورة العظيمة التي تظهر فيها بجلاء خصائص السور المكية من قصر الآيات ومن موضوعاتها التي تتحدث عن البعث واليوم الآخر وإثبات النبوة وإثبات التوحيد، وهذه موضوعات هي الموضوعات الأساسية التي تتحدث عنها السور المكية. يأتي الحديث هنا عن المكذبين بالبعث والمكذبين بالرسل وكيف يكون جزاؤهم في الآخرة. الله سبحانه وتعالى قال في آخر المقطع الماضي: إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، فإنه لا يجازي أحدا إلا بعمله كما قال هنا: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى قد نزه نفسه عن الظلم، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا الأمر لابد أن يكون مستقر عندنا جميعا أيها الإخوة، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، وأنه منزه عن الظلم قليله وكثيره، وإنما يجازى الإنسان بعمله ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فيقول هنا: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. هنا استثناء منقطع، لأن تغير الكلام الآن، الله يتكلم عن المكذبين ويقول: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم يقول: إلا عباد الله المخلصين، يعني معنى الكلام لكن عباد الله المخلصين جزاؤهم كذا وكذا وكذا. فهو نقل ينتقل بالحديث نقلا كاملا إلى جزاء المؤمنين الصادقين المخلصين. ولاحظوا أولا أنه وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفتين هنا، فقال عباد الله وقال المخلصين. الصفة الأولى صفة العبودية أيها الإخوة. لا شك أن من كمال إيمان الإنسان ومن كمال انقياده اتصافه بوصف العبودية، ونحن نتشرف بأننا نتصف بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا غاية الشرف للمؤمن أن يقال له أنت عبد لله. ولذلك يقول الشاعر: يقول ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. فهذا شرف للمؤمن أنه يتصف بصفة العبودية، في حين أنك اتصافك بكونك عبد لفلان أنه صفة نقص، عبد بني فلان، لكن العبودية لله سبحانه وتعالى صفة كمال. تأملوا معي تأكيد لهذا المعنى، كيف وصف الله نبيه عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية في القرآن الكريم؟ فقد وصفه بوصف العبودية في مقامات الكمال، فوصفه بصفة العبودية عندما أنزل عليه القرآن فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ووصفه بصفة العبودية عندما أسرى به من البيت الحرام إلى القدس فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. ووصفه بصفة العبودية عندما قام يدعو إلى الله فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرف له أنه عبد لله، ولكن وصفه الله بهذا الوصف العظيم في مقامات تشريف. ونحن نقول هنا إن الله قد وصف عباده هؤلاء بصفة العبودية إكراما لهم، إشارة إلى غاية التذلل والانقياد لأوامر الله. ليش يا شباب؟ لأن الناس الآن عندما يقال لهم الله أمر بكذا، أمرك بأن ترفع ثوبك عن الكعبين، أمرك بالصلوات الخمس في كذا، لماذا؟ لأنك عبد لله، فمن كمال عبوديتك الانقياد والاستجابة. أما الذي يأتي ويقول ويتمرد على الأوامر فهذا فيه نقص في صفة العبودية، أليس كذلك؟ حتى في البشر، العبد الذي يتكبر على سيده ما صار عبد. وأنصحكم تقرؤون قصيدة جميلة لابن الوردي صاحب لامية ابن الوردي اعتزل ذكر الأغاني والغزل، له قصيدة جميلة في عبد الله اسمه بهادر، لا يأمره بأمر إلا ويخالفه، فيقول بهادر عبدي لا بهاء ولا در، وما أنا حر يوم قولي له حر، لقيت نقيض الحظ يوم اشتريته أردت به نفعا فمسني الضر. والقصيدة موجودة في ديوان. فالله هنا وصف المؤمنين بأنهم عباد له، هذا الوصف الأول. الثاني أنهم مخلصين، يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى على سائر البشر. وقد قلت لكم في بداية السورة أو في السورة التي قبلها أن المؤمنين والمنقادين والمتبعين قليل إذا ما قارنتهم بالمكذبين المعرضين الجاحدين. ولذلك قال الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لذلك لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش لقلة السالكين، فالعبرة هي باتباع الحق ولو كنت وحدك. طيب، وهذا معنى المخلصين أي الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وأخلصهم. ما هي صفاتهم أو ما هو جزاؤهم يا رب؟ قال احسب، أولئك لهم رزق معلوم، فضمن لهم الرزق في الآخرة وفي الجنة، فقال أولئك لهم رزق معلوم. ما هو هذا الرزق يا رب؟ قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نسأل الله من فضله. والإنسان دائما النفس أيها الإخوة تتشوف إلى ما أعد الله لها، حتى طلابك وأنت في الاختبار ولا في الدراسة ولا أبنائك في البيت، عندما تقول سأعطي الواحد منكم كذا وكذا إذا حفظ سورة مثلا الفاتحة، أو تتشوف النفوس دائما للمكافأة. والله يعلم سبحانه وتعالى أن المؤمنين يتشوفون إلى ما أعد الله لهم، ولذلك ذكر لهم ووعدهم في القرآن الكريم بأشياء تتوق إليها نفوس المؤمنين، وعدهم بالجنة ووعدهم بالنعيم ووعدهم بالحور العين ووعدهم بالخمر ووعدهم فيها أنهار من خمر لم يتغير طعمه وأنهار من لبن مصفى وأنهار إلى آخره. هذا كله لما فطر الله عليه نفوسنا من التشوف إلى النعيم وإلى ما أعده الله. فيقول هنا أعددت لكم مما أعدده الله للمؤمنين في الجنة فواكه وهم مكرمون. قال العلماء أنها تأتيهم هذه الفواكه دون عناء، تأتيهم في أماكنهم دون عناء ودون مشقة وهم في غاية الإكرام. قال ثم قال في جنات النعيم، فأضاف الجنة إلى النعيم، يعني كأن هذه الجنة للنعيم فقط، مخصصة بالنعيم فأضيفت إليه. في جنات النعيم، وفي وصف آخر قال في جنات عدن، وجنات عدن يعني جنات الإقامة التي لا انقطاع لها. ثم يقول على سرر متقابلين، من كمال نعيم أهل الجنة لا أحد منهم يعني يستدبر الثاني أو يرى قف الثاني، وإنما يقابل بعضهم بعض من كمال احترامهم لبعضهم وتقديرهم لهم ومحبتهم، فدائما يقول على سرر متقابلين يقابل بعضهم بعضا. ولا شك أن حتى في بين الناس اليوم عندما تقابل صاحبك ليس كأنك تعطيه ظهرك، أليس كذلك؟ فكذلك في الجنة. قال على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، الخمر يعني يطاف عليهم بكأس أي بكأس الخمر، لكن خمر الآخرة ليست كخمر الدنيا وليس فيها إلا اسمها فقط، وإنما خمر الدنيا وصفها الله فقال من معين أي أنها من عين لا تنقطع، والمعين هو الذي لا ينقطع الجاري دائما، بيضاء لونها يعني لذة للشاربين يعني شديدة اللذة لمن يشربها. ثم نزهها الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي توجد في خمر الدنيا فقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول ما تسببه الخمر من وجع في الدماغ وفي البطن، فالله يقول هذه الخمر التي في الجنة لا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض. ولذلك اغتيال العقل من مؤثرات الخمر أليس كذلك؟ فهي عندما تشرب الخمر ويعني كما يقال طبعا ونحن لم نشربها لكن كما يقال في وصفها أنها تغتال العقل تذهب به، كما قال الشاعر الجاهلي وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول الأولي. فالله يقول هذه الخمر التي في الجنة لا فيها غول لا تغتال العقل ولا تذهب به ولا تسبب أي نوع من أنواع الأمراض ولا هم عنها ينزفون، يعني ما تسببه من النزف تذهب تنزف العقل بحيث لا أصبح الإنسان يهدي إذا شرب الخمر. ثم ذكر صفة ثالثة أو نعيما ثالثا، ذكر الآن الفواكه وذكر الخمر صح؟ الفواكه للأكل والخمر للشرب، ثم قال وعندهم قاصرات الطرف عين يعني الحور العين، وصف الله نساء المؤمنين في الجنة أنهم قاصرات الطرف يعني ما تزوغ بصرها ذات اليمين وذات اليسار إلا لزوجها فقط، قاصرة الطرف على الزوج. وهذا دليل أيها الإخوة على أن من كمال صفة المرأة أنها تكون قاصرة الطرف ما تكون يعني زائغة العينين هنا وهناك. ثم يصفها الله سبحانه وتعالى يقول عين قاصرات الطرف، هذه واضح معناها يعني لا يذهب بصرها إلى غير زوجها. عين ما معنى عين قاصرات الطرف عين؟ ها أحسنت، يعني واسعة العينين، واسعة العينين يقال امرأة عيناء يعني عينها وسعة، وهذه من علامات جمال المرأة وهي مأخوذة أصلا من عيون المها، عيون المها لأنها واسعة فشبهت بها المرأة الجميلة ذات العينين الواسعة، لذلك تجدون في الأدب وفي الشعر كثيرا عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري لهذه الصفة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كأنهن بيض مكنون، يعني صفة نساء الجنة هؤلاء الحور العين كأنهن بيض مكنون. وأنتم تعرفون البيض، بيض الطيور يعني بيض الدجاج ولا بيض الطيور ولا بيض النعام، كله يكون في غاية الحفظ والصيانة ليس كذلك والعناية. فالله سبحانه وتعالى وصف نساء الجنة بأنهن مثل البيض المكنون المحافظ عليه الذي يعني يكون في غاية الصيانة والحفظ. وبعض المفسرين مثل ابن جرير وغيره يرى أن المقصود بالبيض المكنون ليس مجرد قشرة البيض البيضاء الخارجية وإنما قشرته الداخلية، لأن يقولون القشرة الخارجية يمسها الطير بجناحه وريشه لكن البيضاء الداخلية لا يمسها شيء، وهذا لا شك أنه حتى من علامات الصيانة أنه يشبه تشبه المرأة في صيانتها ببيض النعام أو ببيض الحمام لأنه يحظى بالعناية وبعدين سريع الخدش، يعني المرأة شبهت به لأنها أولا تكون في غاية الحفظ والصيانة، الأمر الثاني أنها سريعة الخدش، يعني المرأة إذا يعني أصيبت في عرضها لا سمح الله فإنها لا يجبر هذا الكسر شيء. فالله يقول كأنهن بيض مكنون، إذن أيضا هذا من كمال نعيم أهل الجنة يتمتعون بزوجاتهم وبه الفواكه وبالشراب الخمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ما تذكرون قبل شوية كان فيها تساؤل أيضا ونقاشات بين أهل النار أليس كذلك، وبعضهم يشتم الثاني يقول أنت السبب أنا السبب أنت السبب أليس كذلك. هنا حديث من نوع آخر، يأتي أيضا بعض أهل الجنة فيتناقشون ويتجادلون فيقول أحد أهل الجنة كان لي في الدنيا قرين يحاول شتى المحاولات أن يصرفني عن ما أنا فيه، فالحمد لله الذي هداني وثبتني. ولذلك قال في سورة الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيقول هنا في هذه الآية يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم، واحد من أهل الجنة يسولف على زملائه اللي معه، قال قائل منهم إني كان لي قرين في الدنيا، كان عندي صديق في الدنيا قرين لي، يقول أئنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول كان يشكك في البعث ويقول لي أنت مجنون، أنت تصدق أنه ممكن أن بعد ما نموت أن نبعث؟ فهو يقول لزملائه في الجنة ليتني أدري وين هو هذا صاحبي هذا الآن. وهذا من كمال نعيم أهل الجنة، أن ما أي شيء يشتهونه يلبيه الله لهم. قال الله سبحانه وتعالى فقال هل أنتم مطلعون، يقول هذول اللي معه تعالوا خلونا نشوف. وهذا في إشارة أيها الإخوة إلى أن أهل الجنة يشاهدون أهل النار يرونهم. ولذلك في سورة الأعراف وقد مرت معنا صح، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل في حوار؟ كيف؟ الله أعلم. فهذه من أمور الغيب التي لا نعلمها، لكن الله نقل لنا طرفا من هذه المشاهد وهذه الحوارات. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع، يقول للذين معه فاطلعوا من نافذة أو من كوة في الجنة ينظرون إلى النار وأهل النار تحتهم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع يشوف صاحبه هذا قرينه اللي كان يكذب بالبعث وينكر، فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني وسط النار، هذا معنى سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردي، والله بغيت توديني في داهية، يقول الزميل هذا اللي في جهنم، قال تالله إن كدت لتردي، يعني كدت لو أطعتك لأرديتني فيما أنت فيه. وهذا تحذير أيها الإخوة من رفيق السوء ومن صاحب السوء. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت من المحضرين في العذاب معكم. أفما نحن بميتين، كان يقولها صاحبه في الدنيا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، يقول كنت تردد هذا الكلام. وهكذا أيها الإخوة وهم يرددونه إلى اليوم، الملاحدة والمشركون والمكذبون وما أكثرهم، يشككون في الغيب، يشككون في الدنيا في الآخرة، يشككون في البعث بعد الموت، يشككون في الجنة، يشككون في النار. وأنا أقول أيها الإخوة نحن في صراع إلى اليوم، الشبهات كثيرة، يشككوننا في عقائدنا، يشككوننا في أدياننا، يشككوننا في القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يشككوننا فيه المستشرقون وغير المستشرقين، لأنهم يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يا رب؟ قال حسدا من عند أنفسهم، ما هو كما يقول بعض المحللين السياسيين أن هذه من أجل قضايا سياسية أو قضايا اقتصاد، لا، الله سبحانه وتعالى يقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك أنا أقول لكم هذا القرآن أيها الإخوة كلام الله، ولا يمكن أحد يتكلم بهذا الكلام إلا الله الذي يعلم السر وأخفى. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه التفاصيل، ولا ما يدري بما في نفوس المنافقين ولا نفوس المشركين ولا أهل الكتاب أنهم يكيدون له حسد. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو الفوز العظيم، يعني إن هذا النعيم الذي فيه هؤلاء المؤمنون لهو الفوز المبين. لمثل هذا فليعمل العاملون، صدق الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا أيها الإخوة من كمال نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن المؤمنين أنه نقل لنا هذه الصور من الآخرة. هل لا يمكن أبدا أن ينقل لك أحد هذه الصور إلا الله الذي يعلم الغيب ويعلم المستقبل. نقل لنا صور من الجنة، صور من جهنم، صور من الحشر من يوم القيامة، أعطانا خطبة الشيطان قبل أن يلقيها، وأعطانا حوارات الكفار في جهنم، ماذا نريد أكثر من ذلك؟ لا يوجد حقيقة أكثر من ذلك لمن أراد أن يهتدي. ومن لم يرد الله أن ومن يرد الله أن يضله فلن تملك له من الله شيئا حتى لو جئته بكل آية. وأما من أراد الله هدايته فلا شك أن هذا القرآن يقص علينا كل التفاصيل، العقائد والأدلة والبراهين. والبعض يظن أن القرآن الكريم لا يورد أدلة عقلية، بل القرآن الكريم في أدلته ربما ثلثين من أدلة التي يذكرها القرآن أدلة عقلية، كما مر معنا في السورة وكما سيأتي معنا. ذكر لنا إحياء الموتى، ذكر لنا إحياء الأرض بعد موتها، إنزال المطر، الشمس، القمر، كلها أدلة عقلية. فنسأل الله الهداية. من الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذا المقطع أيها الإخوة أن في وصف خصال خمر الآخرة تنزيه لها عن صفات خمر الدنيا. يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى أن من نعيم أهل الجنة أنهم يشربون خمرا كذا 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 كذا، لكنه نزه الله سبحانه وتعالى هذه الخمر عن صفات خمر الدنيا، وهي الذهاب بالعقل وما تسببه من أمراض وإلى آخره. وقد يقول قائل لماذا يجعل الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة الخمر، والخمر مذموم في الدنيا مكروه؟ فقال الله سبحانه، فقال العلماء أن النفوس تتشوف إلى هذه الخمر، حتى نفوس المؤمنين، لكنهم يتركون هذه الخمر طاعة لله، وإلا هم يسمعون أن فيها وفيها وفيها وفيها. فالله سبحانه وتعالى قال لكم في الآخرة خمر فيها هذه المزايا، بخلاف هذه الخمر التي في الدنيا. ولذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يحرم شيء إلا ويفتح باب إلى شيء أفضل منه. ومن فوائد هذا المقطع أيها الإخوة الحذر الشديد من رفاق السوء. قال قائل منهم إني كان لي قرين. ومن فوائدها أيها الإخوة أنه لا حرج على المؤمن من التحدث بنعمة الله وشكر الله عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، مع الضوابط التي يذكرها العلماء أنك لا تتحدث بنعمة الله إلا عند أناس تثق في محبتهم لك، فإذا شعرت أن هناك من ربما يحسدك على ما أنت فيه من النعمة فاصمت. ومن فوائد هذه الآية أيها الإخوة الإيمان بما أعده الله للكفار من العذاب، وما أعده الله للمؤمنين من النعيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، لعلك تقرأها يا سلمان، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين.
بعد هذا التعقيب القرآني على قصة هذا الرجل الذي يحكي قصته مع صاحبه في الدنيا، إني كان لي قرين، يقول وإنك لمن المصدقين. طبعا المفسرين لو ترجعون إلى كتاب مثلا تفسير ابن كثير أو الطبري تجدون فيه روايات عن بعض بني إسرائيل أنهم يحكون أنهم رجلين من بني إسرائيل كان أحدهما كان شريكين في المال ثم أحدهما مؤمن والآخر كافر، في قصة طويلة. لكن هذه يعني القصة تقع العبرة بها بما ذكرنا لكم، أن الله سبحانه وتعالى يذكر أن القرين السوء وما يجره على صاحبه، وأن هذا يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يطع هذا القرين السوء، وإلا كان مصيره مثل مصير هذا الرفيق في جهنم. ثم بعد هذا التعقيب يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الحدث وبالإشارة إلى مغزاه للعبرة. ودائما القصص في القرآن الكريم الهدف منه العبرة، نقص عليه قصة نوح حتى تنتبه، قصة صالح، إبراهيم، موسى، عيسى، لأخذ العبرة وليس لمجرد التسلية. فيقول الله سبحانه وتعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ يعني هل هذا النعيم الذي ذكرت لكم خير نزلا يعني ضيافة، أم شجرة الزقوم؟ ينتقل الآن يذكر لنا ما هي ضيافة المكذبين الكافرين، فهو يقول في نعيم أهل الجنة: أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين، إلى آخر ما ذكر من النعيم. ثم يقول: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ طبعا الجواب لا شك أن ذلك خير، والنزل هو ما يعد للضيف أول ما ينزل. أم شجرة الزقوم؟ ما هي شجرة الزقوم؟ طبعا نحن يوجد لدينا شجرة اسمها شجرة الزقوم، وربما بعضكم يعرفها من الشجر الدنيا، لكن ليست هي المقصودة قطعا بهذا، لأن شجرة الزقوم المقصود بها في القرآن هي الشجرة التي تنبت في جهنم، ولذلك عرفها الله سبحانه وتعالى فقال: إنها شجرة تنبت في أصل تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذه هي شجرة الزقوم. أما شجرة الزقوم التي في الدنيا هذه لا، ليست مثل شجرة الزقوم التي في جهنم، هي نفسها هذه الشجرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هنا عن شجرة الزقوم: إنا جعلناها فتنة للظالمين. كيف؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان. كيف؟ أصلا ما يتصور أنها تنبت شجرة في النار، لأن النار تأكل الشجر، صح؟ فكيف تقول لي أن الشجرة تنبت في النار؟ هذا مخالف للعقل. ولذلك فتن الله بها هؤلاء وكذبوا بها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين نختبرهم ونبتليهم بها هل يصدقون. لذلك نحن نقول صدق الله، الله يقول أن هناك شجرة تنبت في أصل الجحيم، صدق الله، نؤمن بها. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مزاياه ومن أعظم مزاياه التي من أجلها سمي الصديق، أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قول إلا ويقول صدق. حتى قيل له لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فجاءه أحدهم وقال: هل سمعت ما يقول صاحبك قبل أن يبلغ الخبر من الرسول مباشرة؟ قال: ماذا قال؟ قال: يقول إنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. بس أهم شيء قال هذا، إذا قال فقد صدق. هذا الإيمان، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. فلذلك يقول الله: إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم، في وسط الجهنم، في وسط جهنم. معناها أنها شجرة مقاومة للحرارة بشكل كبير، ليس كذلك؟ شجرة تنبت في أصل الجحيم. ما هو ثمرها يا رب؟ تخرج في أصل الجحيم، تخرج يعني تنبت، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. لو سألتك يا شيخ كيف رؤوس الشياطين، كيف شكل رؤوس الشياطين؟ طيب غريبة، يعني يشبه لنا شيء مجهول بشيء مجهول. وش رأيكم يا شباب؟ سمي يا شيخ، تفضل. يا سلام عليك، أحسنت. ولا ما حد شاف الشيطان ولا لا؟ أحد شاف الشيطان؟ ما حد شاف الشيطان. نعم، ولذلك لكنه لا يتلبس الشيطان، يعني لا يأتي بهيئته الشيطانية، لكنه يتلبس بهيئة شخص أحيانا. فالله سبحانه وتعالى لأنه قد استقر عند العرب، ما هو القرآن الكريم نزل باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جاء باللغة العربية. العرب استقر في نفوس العرب أن الشيطان بشع، ولذلك إذا رأيت وجه بشع قلت أعوذ بالله، وجهه مثل وجه الشيطان صح؟ أو رأسه كرأس الشيطان. ويذكرون قصة مضحكة للجاحظ، الجاحظ عمرو بن بحر الجاحظ الأديب العربي المعروف، كان قبيح الوجه، كان جاحظ العينين ولا يهتم بنفسه وشعره. في يوم من الأيام أمسكت به جارية في السوق وقالت لو تكرمت يعني دقيقة، ماذا تريدين؟ قالت بس أريدك دقيقة، وسحبته حتى ذهبت به إلى الصائغ، ثم قالت للصائغ مثل هذا وانصرفت. فقال لها الصائغ خلاص فهمت. فقال الجاحظ للصائغ ما فهمت أنا، ماذا تريد مني أنت هذه الجارية؟ فقال جاءت الجارية بخاتمها هذا وقالت تريد أنك تنقش لي وجه الشيطان على هذا الخاتم. فقلت لها أنا ما أعرف وجه الشيطان علشان حتى أنقش لك صورته. فقالت فلما رأتك جاءت بك وقالت مثل وجه هذا. فالشاهد أن وجه الشيطان استقر عند العرب أنه وجه بشع، شعره بشع، فشبه الله به هنا شجرة الزقوم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك يذكرون قصة عن واحد من علماء التفسير اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى، فيقولون أنه كان في مجلس فسأله رجل قال يا أبا عبيدة، نحن نعرف أن العرب تشبه الشيء بالشيء لتقرب صورته، فيشبهون الشيء المجهول بالشيء المعلوم، فيقولون وجه فلان مثل القمر لأنهم يعرفون القمر، فيشبهون وجهه في الجمال به. لكن الله سبحانه وتعالى شبه لنا شيئا مجهولا وهو شجرة الزقوم بشيء مجهول وهو رؤوس الشياطين، ما فهمنا. فقال إن العرب قد استقر في أذهانها أن الشيطان كريه الوجه، كريه المنظر، كريه فالله سبحانه وتعالى شبه به هذه الشجرة. هذا أسلوب عربي صحيح وفصيح. ومثله أيضا الغول، الغول ما أحد يعرف الغول، لا أحد يعرف الغول، ما أحد يعرفه، لكنهم يقولون كعيون الغول مثل رأس الغول، ويحتجون بقول امرئ القيس مثلا أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وإلا ما أحد يعرف الغول، لكنه يعني يتصورونها في شكل بشع. نعود إلى الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة الملعونة، نعم يتمثل في بعض صور البشر أحيانا وأحيانا في صور غير البشر، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم يعني أهل جهنم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، مغصوبين ما عندهم إلا هذا الأكل، فمالئون منه البطون، منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يعني يشربون عليها الحميم الحار الذي يحرق أمعاءهم، يعني يأكلون هذه الشجرة فتلتهب أجوافهم، فيريدون أن يشربون حتى يخفف، فيشربون ماء حميم كما قال الله سبحانه وتعالى فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال ثم إن عليهم إن لهم عليها لشوبا، والشوب يعني مزيج، يعني يشربون على هذا الطعام شيئا من الماء لكنه ماء حميم يعني شديد الحرارة، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني مآل هؤلاء المكذبين ومرجعهم في الآخرة إلى هذا المكان وهو الجحيم. ثم إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يقول هؤلاء الكفار المكذبون في الدنيا جاءوا إلى آبائهم وهم على ضلال وعلى كفر، فهم على آثارهم يهرعون، مقلدون، يقلدون آباءهم في الكفر وفي الضلال. وإذا قيل لهم اتقوا الله واعبدوا الله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا فيه تحذير أيها الإخوة من التقليد الأعمى الذي لا يعني يأتي بخير. يقول سبحانه وتعالى: فهم على آثارهم يهرعون، ومعنى يهرعون يعني يسيرون مسرعين، مسرعين مهرولين، هذا معنى يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وهذا يؤكد المعنى الذي قلناه مرارا أن أكثر الناس على ضلال، وأن أكثر الناس في جهنم. ولقد أرسلنا فيهم منذرين، لأنه قد يقول قائل: طيب يا رب، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، طيب أنت أرسلت لهم رسل حتى تقيم عليهم الحجة؟ قال: نعم. لا يعذب الله سبحانه وتعالى أحد إلا إذا أقام عليه الحجة، ولا يقيم عليه الحجة إلا إذا بعث له الرسول. فيقول هنا: ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين المكذبين الذين كذبوا رسلي، ما هي عاقبتهم؟ هي هذه العاقبة التي ذكرتها، أنهم يحشرون إلى جهنم. قال: إلا عباد الله المخلصين. وهذا الآيات التي مرت معنا يمكن أن نستنبط منها الفوائد التالية: أولا، أن قياس الآخرة على الدنيا قياس مع الفارق، يعني شجرة الزقوم ما ليست هي شجرة الزقوم التي نعرفها في الدنيا، الخمر التي في الآخرة ليست هي الخمر التي نعرفها في الدنيا، الطعام الفواكه الحور العين، وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط. أيضا خطورة التقليد الأعمى ولا سيما في الدين على المقلدين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. والإنسان لا ينجيك عند الله سبحانه وتعالى أنك تقول: والله أنا وجدت أبي على شيء وقلدته. حتى في الدين الإسلامي فإنه لابد أن يكون إيمانك عن قناعة وعن إيمان وعن يقين، وليس مجرد تقليد للآباء. أيضا من فوائد الآيات أنه لا ينبغي على المسلم أن يغتر بالكثرة، لا تغتر بالكثرة مهما كان، لا تغتر بكثرة المشركين وكثرة الهالكين، لأنه قد يقول قائل: معقولة أنكم أنتم على حق أيها المسلمون وهؤلاء النصارى هم أكثر منكم عددا على باطل، أو الهندوس أو كذا؟ فنقول له: ليست المسألة بالكثرة، وإنما هي بالمنهج الصحيح، والقرآن الكريم يبين لنا هذا. أيضا من فوائد هذه الآيات أن قصص الأنبياء وقصص السابقين فيه سلوان وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد، ذلك ينبغي علينا أن نهتم بالقصص في القرآن الكريم، ونهتم به أيضا من جانب تعليم الأبناء. يعني مثلا قصة أصحاب القرية التي ذكرناها اليوم في سورة ياسين، يمكن أن تحكيها لأبنائك، ممكن أن تحكي لأبنائك وتقول: أن كان فيها هناك قرية من القرى، أرسل الله لهم رسولين، أو رسولين فكذبوهما، فأرسل الله ثالث فلم يستجيبوا، فكان في واحد منهم استجاب، وتذكرون القصة. هذه قصة موجودة في القرآن الكريم، أراد الله بها العبرة والعظة. أيضا من فوائد هذه الآيات تشبيه المحسوس بالمتخيل، وأنه أسلوب قرآني، مثل تشبيه شجرة الزقوم بأنها مثل رؤوس الشياطين. رؤوس الشياطين نحن لا نعرفها، لكننا نتخيلها تخيلا جيدا، يعني أنها قبيحة فشبهها لنا. ولذلك ليس دائما التشبيه يكون بشيء محسوس، وإنما قد يكون بشيء غير محسوس ولكنه معروف، مثل رأس الشيطان أو رأس الغول. هذه من أبرز الفوائد، ولعلنا نتوقف هنا ونواصل إن شاء الله في المقطع السابق الحديث عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وستبدأ القصة القادمة بقصة نوح عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قلنا إن سورة الصافات تتحدث عن أصول العقيدة، أصول العقيدة البعث بعد الموت وإثبات النبوة والتوحيد. هنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مصير المؤمنين ومصير الكافرين وضرب لنا الأمثلة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم طرفا من قصص الأنبياء السابقين. وفي العادة أنه إذا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء يبدأ بأولهم، فيبدأ بنوح عليه الصلاة والسلام، فيقول هنا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يعني استغاث بنا نوح عندما كذبه قومه، فكنا نعم المجيبين لاستغاثته. وطبعا هنا القصة مختصرة، قصة نوح، وإلا فصلها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، وفصلها في سورة هود ومرت معنا، وفصلها أيضا في سورة نوح وسوف تأتي. وفي كل القرآن الكريم ذكر، وفي العنكبوت ذكر لنا آية واحدة فقط، فقال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان. فلاحظوا معي أولا كيف تكون قصة نوح مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا. أنت يا محمد كم, 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 كم لك الآن وأنت في مكة؟ أنت بقيت في مكة 13 سنة ليس كذلك؟ وهذه السورة، سورة الصافات، نزلت عليه قبل الهجرة بفترة، يعني ربما له الآن 7-8 سنوات الآن في الدعوة. أنت يعني تراك ولا شيء، يعني مقارنة بنوح عليه الصلاة والسلام يبقى 950 سنة وأنت تبقى 9-8 سنوات. فهذا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى نوح يبقى 950 سنة وأنا فقط 9 سنوات، فيصبر عليه الصلاة والسلام ويثبت. ها؟ نعم نعم. فانظر يعني كيف يثبت الإنسان بمثل هذه القصص. فيقول: ولقد نادانا نوح، يعني بدأ القصة هنا في سورة الصافات بإنقاذ نوح، لم يبدأ بقصة إرساله لا. فيقول: يا محمد اطمئن، نوح بقي هذه المدة الطويلة. ذكر الله في أول القصة قصة نجاة نوح وانتصاره على قومه المكذبين، فلقد ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. ذكر فقط هذا المقطع، مقطع إنقاذ نوح وانتصار الله له من هؤلاء المكذبين، لم يذكر بناء السفينة ولا معروفة، سبق أنها وردت عندنا في آيات في سورة قديمة. والقرآن الكريم يذكر القصة الواحدة خاصة في قصص بعض الأنبياء مثل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، يكررها في مواضع كثيرة، فيذكر هنا طرف وهنا طرف وهنا طرف. عندما تجمع هذه القصص أو هذه الآيات مع بعض تكتمل لك القصة، ثم تلاحظ أنه يورد من القصة في كل موضع ما يناسبه. فهنا يذكر نصرة الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وسرعة استجابته ونجدته، فناسب أن يذكر لنا هذا الجزء من القصة وهي قصة إنقاذ نوح وإغراق البقية. ثم يقول: ونجيناه وأهله. طيب، ألم يغرق الله سبحانه وتعالى زوجته؟ صح، زوجة نوح وولده، أليس كذلك؟ أيوة. فمعناها تفضل. ها؟ نعم، هذا من المعاني قد يكون، ولكن ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الأهل إذا أطلق المقصود به الأهل الأقربين، فيمكن أن نقول أنه ونجيناه وأهله المؤمنين، شفت، ويستثنى من لم ينجو من أهله. وقد يقال أن المقصود بالأهل هنا هم أتباعه المؤمنون، وإن كان هذا ليس هو المعنى الظاهر المتبادر للأهل، لأن الأهل يعني ورد في القرآن الكريم مقصود به الزوجة والأبناء. ولذلك نوح نفسه قال: يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال يا نوح إنه ليس من أهلك. طيب، ولاحظوا أن الله وصف ما وقع لقوم نوح من العذاب بأنه كرب عظيم. عندما نجى الله نوح من الغرق فقال: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. الله سبحانه وتعالى إكراما لنوح عليه الصلاة والسلام جعل نسل البشرية من نوح فقط. ولذلك نوح عندما ركب في السفينة ومن معه لم يتناسل إلا نوح فقط، أما الذين معه على السفينة لم يرزقوا بذرية تستمر، ولذلك يقال لنوح عليه الصلاة والسلام أبو البشرية الثاني. آدم هو أبو البشرية الأول ونوح هو أبوها الثاني، لأن نسل البشرية بعد نوح كلهم من أبنائه. قال الله سبحانه وتعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي جعلنا له ذكرا حسنا في الآخرين وفي الأمم التي بعده. فلا يوجد أمة من الأمم إلا وتثني على نوح، اليهود والنصارى والمسلمين، لا توجد أمة من الأمم تعادي نوح عليه الصلاة والسلام، ولا إبراهيم أيضا. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين هذه آية مبشرة، لأنها تفتح الباب لكل من كان على نفس منهج نوح عليه الصلاة والسلام بأنه سوف يكون جزاؤه كجزاء نوح ومن بعه إذا سار على نفس المنهج. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. هذه يعني الآيات في قصة نوح عليه الصلاة والسلام وظاهرة الفوائد، فلا نتوقف عندها. ننتقل للقصة التي بعدها في هذه السورة، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يختار من قصص هؤلاء الأنبياء ما يناسب جو هذه السورة في إثبات النبوة وفي إثبات التوحيد وتقرير البعث والجزاء بعد الموت. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني وإن من أمثاله وأتباعه على دينه إبراهيم، يعني من شيعة نوح عليه الصلاة والسلام. والشيعة هم الأنصار والأتباع والذين يشايعونك على رأيك. وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، إبراهيم ابن آزر، أبوه اسمه آزر كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ولا تلتفتوا إلى بعض من يقول أنه إبراهيم ابن تارخ ابن مدريش، لأن وأن آزر عمه، والصحيح أن آزر هو أبو إبراهيم بنص القرآن الكريم وبنص السنة أيضا. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أن إبراهيم يقول لأبيه آزر كذا وكذا. إذ جاء ربه بقلب سليم، يصف الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه صاحب قلب سليم، والعلماء يقولون سليم من الشرك. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ظهرت في قصته وفي سيرته قضية التوحيد بشكل كبير جدا، إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام في كل تصرفاته وفي المواقف التي سوف تأتي معنا فيها إشارة إلى توحيده وكمال توحيده عليه الصلاة والسلام. فالمعنى القلب السليم هنا القلب السليم من الشرك. قال: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. يعني يلومهم ويعاتبهم على عبادة هذه الأصنام وأنها إفك، والإفك هو الكذب المختلق المفترى. فيقول أنكم يعني تعبدون هذه الأصنام افتراء على الله، فما ظنكم برب العالمين، يعني ماذا تتوقعون أن يفعل الله بكم إذا جئتم إليه يوم القيامة وأنتم تشركون به هذه الأصنام، فما ظنكم برب العالمين. وهذا سؤال استنكاري عليهم، يعني أنهم يعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر. وقد تقدم في سورة الأنبياء تفصيل الحديث عن صفة هذه الأصنام وكيف فعل بها إبراهيم. ثم قال الله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاور قومه في هذه الأصنام وحاور والده، ثم بعد أن فشلت كل المحاورات قرر إبراهيم أن يحطم هذه الأصنام. طيب متى يحطمها؟ قالوا انتظر حتى جاء يوم عيد، كلهم يخرجون يحتفلون خارج القرية. فلما جاء هذا الموسم الموعد قال: أنا تعبان أنا مريض. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، تركوه وقالوا خلاص ما دام انه مريض اتركوه. ها، وطبعا قولهم فنظر نظرة في النجوم، بعض المفسرين يقولون انهم يعني كأنه نظر في النجوم على هيئتهم، طبعا هم أهل نجوم وأهل تنجيم وأهل كواكب وما، فقال لهم أنا نظرت في النجوم فتبين لي أنني ما لو خرجت سأصاب بمصيبة. قالوا ها كويس، ما دام أنه هو يعني يؤمن بهذه النجوم وكذا، هذه فرصة خلوه. الفكرة أنه هذه خطة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب 3 كذبات. والبخاري رحمه الله في صحيحه يقول: باب في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إن إبراهيم كذب 3 كذبات، المقصود بها أنه عرض 3 تعريضات. فقال إني سقيم، يعني قال إن قلبي مريض من هذا الذي أراه من هذه الأصنام. وقال يوما أنه عندما قيل له من كسر هذه الأصنام، قال: كبيرهم هذا. وعندما أيضا سئل عن سارة عليه السلام زوجته، قال إنها أختي في القصة المعروفة. فهذه 3 يعني مواقف. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تولوا مدبرين راغ، كما صورها الله سبحانه وتعالى، قال: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون. يقولون جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى المعرض المتحف المعبد حق الأصنام، فوجد قومه قد أتوا بشيء من الطعام إلى الأصنام. قالوا: فرصة، نحن بنطلع نترك شيء من الطعام عند الأصنام حتى يتبارك الطعام، فإذا جئنا نأخذ الطعام ونأكلها تكون حلت فيه البركة. ولهم يعرفون أن الأصنام ما تأكل. فلما جاء إبراهيم وجد الطعام موجود عند الأصنام فيسخر، يعني يقول: ألا تأكلون، كلوا، يخاطب الأصنام طبعا، قال: ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين. وطبعا تلاحظون يا شباب أن معنى هذه الآية عندما يقول الأصنام: ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، إشارة إلى أن من أخص يعني كمال من كمال الإله سبحانه وتعالى أنه ينطق ويتكلم. ولذلك الذين ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى يشبهونه بالجمادات، ونحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، ليس كذلك؟ وأن هذا القرآن كلام الله. فقال الله: فراغ عليهم ضربا باليمين. ولاحظ أنه يقول هنا ضربا باليمين، وتذكرون في السورة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فالعرب تعبر بهذا وتقصد به هذا المعنى ضربا باليمين. قد يكون ضربهم باليدين معا وليس باليمين فقط، لكنهم إذا أرادوا أن يشيروا إلى القوة وإلى الشجاعة أشاروا إليها باليمين، كما قال الشاعر الشماخ بن ضرار الغطفاني: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. قال: فأقبلوا إليه يزفون. حطم الأصنام كلها إلا كبير لهم ترك فيه الفأس. فلما جاءوا إليه يزفون، يزفون يعني يهرولون ويجرون. ما هذا الذي حدث؟ انتشر الخبر، الأصنام كلها محطمة، ما بقي إلا واحد. وطبعا أنتم طبعا ننظر لها نحن نظرة سخرية، نحن الآن هذول مجانين، هذول يعبدون الأصنام، لكن طبعا بالنسبة لهم هذه مصيبة كبيرة لا تغتفر. يعني أصنامهم هذه آلهتهم متعوب عليها، هذه يعني تخيل يعني. فلما جاءوا إليها فوجدوها محطمة ومدمرة، وسألوا طبعا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فلما جاءوا به في القصة، فلذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا: فأقبلوا إليه يزفون، قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. يعني الله خلقكم وخلقها أيضا. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ولاحظوا هنا ما ذكر الله التفاصيل التي في سورة الأنبياء، يعني قال: فسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم. الحوار الطويل هذا اختصرها الله، وذكر مباشرة العقاب الذي قرروا أنهم يعني يعاقبونه به بعد أن فشلت المناظرات والمحاورات. قالوا: ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. طبعا ماذا صنعوا؟ أوقدوا نار عظيمة، لكن هذه النار العظيمة صعب جدا أنك تلقي فيها إبراهيم من مكان قريب. فلذلك قرروا أنهم يبنون مبنى ضخم جدا ثم يملؤونه بالحطب، وكانوا يعني يتقربون إلى الله. طبعا المسألة أخذت وقت، مشروع هذا كبير، بنوا هذا المبنى ثم أخذوا يجلبون الحطب، حتى يقال أنها كانت المرأة إذا مرضت تنذر لله، تنذر لله أنها إذا شفاها الله أنها تحتطب حطب وتحطه في النار، هذه مما يدل على أنها يعني أخذت وقت حتى جمعوا الحطب وجمعوا وضبطوا، يعني استوى المشروع انتهى. ويقال في بعض الروايات أنهم رموه بالمنجنيق، لكن حتى لو ما هم بنوا المبنى ممكن يلقونه من فوق المبنى. وفعلا جاء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد العظيم، قد اجتمع أهل القرية كلهم وأهل المنطقة وأوقدوا نارا عظيمة. طبعا لو تقرؤون في كتب الإسراء في كتب بعض كتب التفسير يذكرون هذه النار أنها كانت تحرق الطير في الجو، يمر فيسقط في النار من شدتها. فرموا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه النار العظيمة، طبعا خلاص هم طبعا خلاص يعني متأكدين 100% أن انتهى موضوع إبراهيم، خلاص لن تقوم له قائمة. وفعلا ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، ولكن الله سبحانه وتعالى كما قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. كانوا أصلا يعني متأكدين 100% أن الموضوع انتهى لصالحهم وأنهم سيحرقونه حتى يعني يصبح عبرة لكل من تسول له نفسه أنه يدعو إلى مثل ما دعا إليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في ذلك الوقت لم يكن أحد آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا بالرغم ما بذل وناظر فلما يعني ألقي في النار أمر الله جبريل وأمر الله النار، حتى قيل أنه في الرواية أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال لنوح قال لإبراهيم قبل أن يلقى في النار هل لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. فلا شك إبراهيم كان موحدا خالص التوحيد في كل مواقفه التي ذكرها الله عنه، كان موحدا بكل معنى الكلمة. فلما قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم انتهى الموضوع. وقد تقدم معنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طبعا لا شك أن الشيء مذهل جدا جدا أن يخرج إبراهيم من هذه النار العظيمة لا شيء فيه، شيء مذهل طبعا، أصابهم بالذهول ولم يستطيعوا أن يصنعوا له أي شيء، وكفى الله كفاهم الله أو كفاها الله شرهم. ولذلك بعد أن خرج من النار اسقط في أيديهم، ورأى هو أوحى الله إليه أنه لا خير في هؤلاء، آمن به إلا لوط ابن أخيه وزوجته سار، فخرج من مهاجرا. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعيش في العراق قبل أن يهاجر، فهاجر إبراهيم من نينوى من جهة تقريبا الآن يسمونها محافظة صلاح الدين تقريبا أو الأنبار في جنوب العراق، واتجه إلى بيت المقدس إلى بلاد الشام. قال وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، هذه الهجرة، وهذا فيها إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك سوف تهاجر كما هاجر إبراهيم. ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. لما خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العراق واتجه إلى بيت المقدس دعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه الولد، وكان عمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما رزق بابنه إسماعيل 86 سنة، 86 سنة، وهذا هو أول غلام يبشر به لأنه لم ينجب من سارة. فلما سافر إلى مصر أهديت إليه هاجر أم إسماعيل، فأنجب منها إسماعيل، فغارت سارة من هاجر، فيعني أمره الله فأخذ هاجر وابنها إسماعيل وذهب بهم إلى مكة في القصة المعروفة. هذه البشارة هي بإسماعيل، يعني هذا أول واحد يبشر به. قال فبشرناه بغلام حليم، ووصفه بأنه حليم، والذي وصف بأنه حليم في القرآن الكريم من أبناء إبراهيم هو إسماعيل. فقال الله سبحانه وتعالى فبشرناه بغلام حليم. وذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبنائه هنا بشيء من التفصيل في موضوع الذبيح، وهي ما يسمونه بقصة الذبيح، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة إلا في هذا الموضع من سورة الصافات. قال فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي، يعني فلما كبر هذا الابن وأصبح يجري معه ويمشي ويبلغ، يعني يستطيع أن يكدح ويشتغل مع والده، رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وتكررت عليه الرؤيا عدة مرات، فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. لاحظوا أن الابن مؤمن ويعرف أن ما يراه والده في النوم أنه وحي، ورؤيا الأنبياء حق بدلالة هذه الآيات. فانظر ماذا ترى. طبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما يستشير ابنه إسماعيل في هذا، هم كلاهما مقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن يعرض عليه: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما رأيت. قال: لا. قال: افعل ما تؤمر، لأنه علم أن ما رآه في المنام هو وحي. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوصف إسماعيل في هذا المقطع بصفتين: الحلم والصبر. والموقف الذي وقع فيه إسماعيل مع إبراهيم يعني يستلزم الصبر والحلم. واحد يقول: أنا رأيت في المنام أني أذبحك، لازم إذا كنت مؤمن وخلاص يعرف أنه وحي أن يتحلى بالصبر وأن يتحلى بالحلم. طبعا هناك من المفسرين من يقول أن المقصود بالذبيح هنا إسحاق ابن إبراهيم، ومنهم ابن جرير الطبري وعدد من المفسرين، والكثير من المفسرين يرون أنه إسماعيل ابن إبراهيم، وهذا الصحيح لأسباب: أولا أنه ابنه الأكبر، والابتلاء بذبح ابنك الوحيد ليس كالابتلاء بذبح ابنك الثاني، أليس كذلك؟ الأمر الثاني أنه في بعض الروايات التي وردت في الإسرائيليات أنني يأمره بذبح بكره، والبكره هو إسماعيل بالإجماع، وفي رواية أن الأمر بذبح ابنك وحيدك أيضا هو إسماعيل، وإسماعيل قد ولد قبل إسحاق بما يقارب 13 سنة، لأنه ولد إسماعيل لإبراهيم وعمره 86 سنة، وولد إسحاق وعمره 99 سنة، فبينهم 13 أو 14 سنة. ثم إنه في الآيات التي معنا هنا في هذه السورة أنه قال: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: ستجدني إن شاء يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني فلما أسلم إبراهيم وابنه إسماعيل وانقاد لأمر الله، قام إبراهيم بأخذ ابنه وألقاه على وجهه، تله للجبين يعني ألقاه حتى يكون جبينه في الأرض حتى لا يرى وجهه وهو يذبحه. وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لإبراهيم، فرأى: أنت يا إبراهيم الآن جلست 86 سنة ما عندك أولاد، ثم رزقتك بابنك إسماعيل. طبعا لا شك أنه عندما يرزق الرجل بابن في هذه المرحلة من الحياة يتعلق قلبه بابنه هذا بشكل كبير، أليس كذلك؟ فأراد الله أن يختبر قلب إبراهيم ومحبته، يشوف هل محبة الله في قلبك يا إبراهيم أعظم ولا محبة إسماعيل ولدك اللي جاك على كبر. فلما انقاد لأمر الله هذا وخلاص قرر أن يذبح ابنه، علم الله أنه موحد. وهذا أيضا من المشاهد والمواقف العظيمة في قصة إبراهيم التي تثبت أنه موحد. قال: قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم. يقولون: التفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإذا بكبش ينزل عليه من الجبل، فأخذه وذبحه. طبعا لاحظوا الآن، ما زلنا نتحدث عن الذبيحة، ليس كذلك؟ ابتلاه الله، أمره بالذبح. تأذن يا شيخ؟ يلا تفضل. يلا أيوة. بس أشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أو البشارة هنا في قصة في سورة الصافات ذكر الله سبحانه وتعالى بشارتين، فقال قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر القصة. وقال قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طيب جميل، الذين يقولون أنه إسماعيل يقولون بشره الله بإسماعيل لأنه هو أول واحد من أبنائه وهو الوحيد، ثم ابتلاه الله بذبحه فنجح في الاختبار لأنه الابن الوحيد والكبير والابتلاء به أعظم، فلما نجح في هذا الاختبار كافأه فبشره بابنه الثاني من سارة، فقال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالح. وهذا هو القول الصحيح، لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام عاش في مكة، ولذلك الآن الأضحية يعني شرعت أول ما شرعت في مكة على يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذبح هذا الكبش. ويذكر ابن عباس يقول إنه جاء الإسلام والكبش في الكعبة، معلق رأس الكبش يتوارثه قريش كابر عن كابر، ورأس الكبش الذي ذبحه إبراهيم يتوارثونه من عهد سيء جدهم. فلما جاء الإسلام وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لابن أبي شيبة اللي هو سدن مسؤول عن سدانة الكعبة، قال غطي رأسه، خمر رأسه حتى لا يشغل الناس في الصلاة وهم يطالعون في رأس الكبش هذا، ثم يبس واختفى بعد ذلك، يعني ضاع مع ما ضاع. القول الذي يقولون أنه إسحاق طبعا هو قول مرجوح، واليهود يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف، أن يعني أولا يرون أن إسحاق هو ابن سارة وهي الحرة، وإسماعيل ابن الأمة وهي هاجر، فيعيروننا نحن، يقولون أنتم أبناء الأمة ونحن أبناء الحرة. طيب، ثم لما رأوا هذا الشرف العظيم الذي ذهب به إسماعيل لأنه استجاب لأمر الله وضحى كاد أن يعني يزهق تذهب روحه، فيعني فداه الله بهذا الذبح وأصبح شعيرة، قالوا مشكلة هذه لازم نتصرف، فحرفوا التوراة وحرفوا كل الأدلة التي تدل على أنه إسماعيل وحولوها على إسحاق، كل ما حصلوا أي معلم من المعالم غيروه. ولذلك يقول الشيخ عبد الحميد الفراهي لفتة جميلة، وأنا لا أريد أن أطيل في هذا النقطة، ومن أراد منكم أن يقرأ في هذا الموضوع قراءة مفصلة فليقرأ كتاب قيم جدا اسمه الرأي الصحيح في من هو الذبيح للشيخ عبد الحميد الفراهي، هذا أجود كتاب قرأته في هذا الموضوع، الرأي الصحيح في من هو الذبيح. قال أصلا هذا الموضوع موضوع من الموضوعات الخطيرة، وهو من أكثر الموضوعات التي حرفها بنو اليهود في التوراة، لأنهم يعلمون أن الشرف في هذه القصة سيذهب لإسماعيل وأبنائه، فهم يريدون أن يذهب لإسحاق جدهم، وإسحاق عاش هناك في بلاد كنعان في فلسطين، وإسماعيل عاش في الحجاز. فذكر الله سبحانه وتعالى في التوراة أن هذه القصة وقعت عند المروة، على جبل المروة، وجهة المروة والمروة ومكة وكلها من مناطق التي وقعت في مكة. فذكر الله في سورة البقرة، هذه من المعاني اللطيفة التي ذكرها الفراهي، قال الله سبحانه وتعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول المروة موجودة في التوراة، لكنهم يحرفون كلمة المروة حتى لا يذهب ذهن الذي يقرأها إلى إسماعيل، لأن المروة ما هي موجودة إلا في مكة. قال فيحيرونها المروة، يعني يحاولون أنهم يغيرون معالمها. قال ولعل هذا والله أعلم من 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 مناسبات أن الله بعد قصة بعد السورة أو بعد الآية التي ذكر فيها الصفا والمروة ذكر الآية التي تدل على كتمان اليهود للحق، فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لأن هذه القصة قصة الذبيح من أشد القصص التي وقع فيها التحريف من قبل بني إسرائيل، لأنهم يحسدون بني إسماعيل على هذا الشرف. فنحن نقول، نعود نلخص، نقول أن الصحيح أن الذي أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه في هذا الموضع هو إسماعيل ابن إبراهيم، لأنه هو الأكبر وهو الوحيد وهو البكر، وأن الابتلاء به أعظم، وأن نجاح إبراهيم في هذا الابتلاء جعل الله يكافئه بابنه الآخر من سارة التي هي زوجته الأولى، ولكنها جاءها الابن على كبر. وقد بشر إبراهيم بإسحاق في موضع آخر في سورة الذاريات وفي سورة هود وفي غيرها، وبشرناه بغلام عليم، ولم يصف إسحاق بأنه حليم ولا صبور، وإنما وصفه بأنه عليم، لكنه وصف إسماعيل بأنه صابر وصادق الوعد وحليم. نعم. أحسنت، فدل على أنه لا يمكن أن يبشره بالحفيد. أحسنت الشيخ، يعني أضاف دليل وفعلا هو مذكور في تفسير ابن كثير وغيره فاتني، وهو أنه يقال أنه لا يمكن أن يكون إسحاق هو الذبيح، لأن الله قد بشر بابنه وابن ابنه، فقال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب لم يولد لإسحاق إلا بعد وفاة جده إبراهيم. فضل شيخ، هذا حديث ضعيف، لو كان صح كان انتهينا، لكن هذا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، هذا حديث غير صحيح، وإلا لو كان حديثا صحيحا لكان حاسما في القضية. نعم، فلا يوجد دليل واضح وحاسم في موضوع الذبيحة هو إسحاق أو إسماعيل إلا ما ذكرته لكم من استنباطات يستنبطها العلماء، وإلا لو كان هذا الحديث صحيحا لكان يعني واضحا وقاطعا في المسألة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى عن قصة إبراهيم هنا سلام وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا له ذكرا حسنا في الآخرين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يتولاه اليهود والنصارى والمسلمون، كلهم يعتبرونه نبيا وجدا لهم، لأنه جد وأب لكل الأنبياء الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وإلى العرب. ولاحظوا في قوله سبحانه وتعالى هنا إنه من عبادنا المؤمنين، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولاحظوا ما قلناه لكم قبل قليل في قوله سبحانه وتعالى إلا عباد الله المخلصين، كيف يصف الله سبحانه وتعالى خلص المؤمنين بالعباد حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. طبعا الذين يقولون أنه إسحاق يقولون البشارة الأولى بولادته والبشارة الثانية بنبوته حتى يخرجون من هذا التكرار، وظاهر القرآن يدل على أنه إسماعيل ولا تكرار في الأمر. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، يعني من ذرية إسحاق ومن ذرية إسماعيل كلاهما من ذريته محسن وظالم لنفسه مبين، كسائر أبناء الأنبياء المتقدمين، فإن منهم المحسن ومنهم المسيء، ومنهم لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو لهب وأبو طالب وقريش، كلهم قريش يرجعون إليه ينتسبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن كان منهم المؤمن المصدق مثل أبو بكر الصديق مثل علي بن أبي طالب مثل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومنهم المكذب مثل أبو لهب وأبو جهل وأبي بن خلف، كلهم من ذرية إبراهيم، ولكنهم ظلموا أنفسهم وكفروا. يمكن أن نستنبط من هذه الآيات التي مرت معنا في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوائد، منها أن الخبيث والطيب لا يجري على العرق، فقد يلد الرجل البر الرجل الفاجر، وقد يلد الرجل الفاجر الابن البر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولد لأب كافر صح، وولد لإبراهيم نفسه عليه الصلاة والسلام أبناء كفار من ذريته بعد ذلك. من الفوائد أيضا أنه لا يقال إن أمر إبراهيم بذبح ولده معصية والمعصية لا تجوز، وإنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يبتلي به من يشاء. ومن فوائد هذه الآيات أن الأضحية سنة ومعروف عند جمهور الفقهاء على المقيم اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ذبح هذا الكبش فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهذه الأضحية تذكرنا بهذه القصة دائما. واضح يا أخوان؟ يعني الآن كل واحد منا يذبح أضحيته يوم عيد الأضحى، ترى أول من ضحى وكان سن هذه الأضحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك اليهود الآن ليس لديهم مثل هذه السنة الأضحية. لو كان الذبيح هو إسحاق كانوا توارثوها، لكن الدليل على أنه إسماعيل أننا نحن الذين توارثنا هذه السنة وهي الأضحية. ومن فوائد الآيات أن رؤيا الأنبياء وحي، فإبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح إسماعيل نفذ وقال له ابنه: يا أبت افعل ما تؤمر، فاعتبر الرؤيا أمرا من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى قد اتخذ إبراهيم خليلا بعد هذه القصة، لأنه تبين له بعد هذا الابتلاء أن إبراهيم ليس في قلبه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، حتى ابن إسماعيل الذي جاءه على كبر استجاب إبراهيم مباشرة لأمر الله له بذبحه، بالرغم من أنه يعني ما جاءه إلا بعد يعني عمر طويل. ومن فوائد هذه القصة سبب تسمية الأيام بالتروية وعرفة والنحر، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رأى في المنام أنه يذبح ولده روى في نفسه، أي فكر كما يقول بعض المفسرين، فقالوا التروية مأخوذة من التروي، لأن إبراهيم تروى في هذا الحلم حتى تكرر عليه مرة مرتين وثلاث، فسمي يوم التروية. وبعضهم يرى أنه يوم التروية لأن الحجاج يروون فيه من الماء استعدادا ليوم عرفة. وهناك مسألة فقهية تتعلق بأصول الفقه دائما يذكرونها في كتب أصول الفقه، وهي مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل. النسخ حكم من الأحكام الشرعية، وش هو؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأمر ثم يأتي أمر بعده يرفعه يغيره يعدله. فالأصوليون يسألون يقولون: هل يجوز أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر ثم يرفع هذا الأمر ويأتي بأمر آخر قبل أن نتمكن من الفعل؟ قالوا نعم، مثل قصة إبراهيم هنا. ألم يأمر الله إبراهيم بذبح ابن إسماعيل؟ قلنا بلى. طيب هل استطاع أن يذبح إسماعيل؟ قلنا لا، لأنه قبل أن يتمكن من الفعل فداه بذبح عظيم، فنسخ هذا الأمر قبل أن يتمكن إبراهيم من فعله. وهذه مسألة نسخ الفعل قبل التمكن من فعله، نسخ الفعل قبل التمكن من فعله. نكتفي بهذا أيها الإخوة في قصة إبراهيم ونوح عليهما الصلاة والسلام، ونكمل إن شاء الله بقية القصص في المجالس القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.